بسم الله الرحمن الرحيم. كنا نتكلم فيما تقدم حول الأحكام المتعلقة بالوقوف في عرفات، وقد كان آخر ما تعرضنا إليه تعرضنا إلى مسألة اعتبار القصد، إلى مسألة اعتبار القصد في عملية الوقوف، ثم بعد ذلك تعرضنا إلى مسألة مبتدأ الوقوف ومنتهى، وقد ذكرنا بأن الأصحاب متفقون على تحديد منتهى وقت الوقوف والكلام في تحديد مبتدأه، فهل يلزم أن يبدأ الوقوف بزوال الشمس أم مباشرة، أم يسوغ للمكلف أن يؤخر الوقوف عن الزوال شيئا ما بمقدار الاغتسال وأداء صلاتي الظهرين مثلا وما شابه؟ وقد تقدم الكلام عن ذلك مفصلا، وأن النصوص لا تتضمن شيئا مما اختاره المشهور من اعتبار الملازمة أو اعتبار وقوع الوقوف مع الزوال مباشرة. يقع الكلام الآن في الحديث عن الركن الذي يبطل الحج بتركه. قلت قد عرفنا فيما مضى أن الوقوف في عرفات ركن يبطل الحج بتركه عمدا. الكلام في تحديد الركن، هل الركن الذي يبطل الحج بتركه عمدا تمام الوقوف من زوال الشمس إلى غروبها، أم أن الركن الذي يبطل الوقوف يبطل الحج بتركه عمدا بعض هذه المدة الزمنية؟ وبعبارة أخرى، هل يمكن القول بأن في الوقوف في عرفات حكمان، ركن وواجب؟ ركن وهو الذي يبطل الوقوف بتركه عمدا، وواجب وهو الذي يؤثم المكلف إذا تركه متعمدا وتجب عليه الكفارة. طبعا تظهر الثمرة إذا قلنا بأن هناك أمرين ركنا وواجبا يمكن للمكلف أن يؤدي الوقوف، فيأتي بمسمى الوقوف وهو الركن، ثم ينصرف، ما عند مانع أن يحمل على ظهره إثما وأن يدفع كفارة، فلا يلتزم بالبقاء في عرفات طيلة هذه المدة، ينسحب مثلا. بخلاف ما إذا قلنا بأن الركن الذي يبطل الوقوف الحج بتركه عمدا تمام الوقت، فإنه لا يسوغ له الخروج قبل غروب الشمس، ولو خرج متعمدا بطل حجه حينئذ. الكلام هنا، أقول ليس المقصود من الركن الموجب للبطلان هو الوقوف المستوعب لتمام الوقت من زوال الشمس إلى غروبها، بل ينحصر الركن في خصوص مسمى الوقوف. ما تبقى من الفترة الزمنية يعبر عنها بالواجب. الإخلال بها لا يوجب بطلان الحج، وإنما الإخلال بها عمدا يوجب الإتيان بالكفارة حينئذ، وفقا لما ذكرت. نقرر بأن في الوقوف حكمين: الأول ركن يبطل الحج بالإخلال به وهو مسمى الوقوف، وهذا يتحقق بالكينونة في عرفات آنا ما، وواجب وهو الذي يلزم أن يكون مستوعبا لتمام وقت الوقوف من زوال الشمس إلى غروبها. الكلام الآن في التالي: ما هو الدليل على أن الركن الذي يبطل الحج بتركه عمدا هو مسمى الوقوف وليس تمام الوقت المستوعب من وقت الزوال إلى غروب الشمس؟ أقول يدلنا على أن الركن عبارة عن المسمى أمرا. الأمر الأول تسالم الأصحاب، فإنهم متفقون جميعا دون مخالف بينهم على تحديد الركن الذي يبطل الحج بتركه عمدا بمسمى الوقوف، وليس الوقوف المستوعب لتمام الوقت كما يظهر ذلك بملاحظة كلماتهم. وليعلم أن التسالم مرتبة أعلى من مرتبة الإجماع، بمعنى أننا قد نجد في الإجماع مخالفة، إلا أن المخالفة لا تكون ضارة بالإجماع، بينما في التسالم نكاد نقرر عدم وجود مخالف بين الأصحاب. يكاد أن يقال بأن التسالم عبارة عن أطباق الطائفة جميعا في كل زمان وفي كل عصر على هذا الحكم، فلا يوجد بينهم مخالف أبدا. إذن الطريق الأول تسالم الأصحاب على كفاية على أن الركن الذي يبطل الحج بتركه عمدا بالمسمى، وعدم اعتبار أكثر من ذلك. الثاني مما يدل على أن الركن هو المسمى صحيحة مسمع المتقدمة صفحة 474 تقدمت، وهي واردة في الجزء الثالث عشر باب 23 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة حديث الأول صفحة 558. صحيحة مسمع أيضا تدل على المدعى، نقرأ وتالي نقرب دلالتها، نقرأناها وللتأكيد فقط. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله الأشعري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع بن عبد الملك، قلنا بأن الرواية صحيحة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس قال: إن كان جاهلا فلا شيء عليه، وإن كان متعمدا فعليه بدنه. تقريب دلالتها: إن حكم الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بعدم بطلان حجه عند الإفاضة قبل الغروب من عرفات يدل على أن الوقوف الركني الذي يبطل الحج بتركه عمدا هو المسمى، وقد تحقق. إذ لو كان الركن هو الوقت المستوعب أو هو الوقوف المستوعب لتمام الوقت للزم الحكم ببطلانه حال الإفاضة قبل الغروب، أفاض قبل غروب الشمس، فلو قلنا أن الركن الذي يبطل الحج بتركه متعمدا هو تمام الاستيعاب من الزوال إلى الغروب، المفروض أن يحكم الإمام عليه السلام بماذا؟ ببطلان الحج. لكننا نجد أن الإمام قد حكم بماذا؟ بعدم البطلان. حكم الإمام عليه السلام بعدم البطلان ولزوم الكفارة عليه فقط شاهد على أن الركن الذي يبطل الحج بتركه عمدا ليس تمام الوقت وإنما بعض الوقت. صار واضح؟ فتكون الرواية تامة الدلالة على المدعى. خب، المصنف سأذكر كلامه وأترك الإجابة على المصنف عليكم. المصنف حفظه الله لم يرتضي هذا الكلام، فقال بأن صحيحة مسمع لا تدل على أن الركن الذي يبطل الحج بتركه عمدا مجرد مسمى الوقوف. لماذا؟ يقول المصنف: إن أقصى ما يستفاد من صحيحة مسمع هو عدم كون الوقت المستوعب من الزوال إلى الغروب ركنا. صحيح صحيحة مسمع دلت على أنه يجوز الخروج قبل غروب الشمس ويجب عليك حينئذ كفارة، لكن هذا لا يدل على أن الركن هو المسمى. وبعبارة أوضح يقول المصنف بأن هذه الرواية أساسا ناظرة لماذا؟ هذه الرواية ناظرة للرد على أبناء العامة. أبناء العامة كانوا يقولون بجواز الخروج قبل غروب الشمس ببعض دقائق، مثلا قبل الغروب بدقائق يجوز يعني لا يجب الاستيعاب إلى وقت الغروب، فيجوز الانصراف قبل الغروب شيئا ما. الإمام مسمع بن عبد الملك جاء يسأل عما يفعله العامة، هل يسوغ لنا أن ننصرف كما ينصرف العامة أو يجب علينا أن نبقى إلى وقت الغروب؟ فالإمام عليه أفضل الصلاة والسلام كان يجيبه بالتالي، يقول له لا، لا يجوز لك الانصراف قبل الغروب. فبناء على هذا الصحيحة ليست في مقام البيان من هذه الجهة، إنما الصحيحة في مقام بيان من جهة عدم مشروعية الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ولو بدقائق، ولو أفاض من عرفات قبل غروب الشمس بدقائق وجبت عليه الكفارة. فإذا هي ليست ناظرة أساسا إلى أنه مسمى الوقوف يكفي أو مسمى الوقوف تمام الوقت، هي بصدد الحديث عن أنه يجوز الإفاضة أو لا تجوز الإفاضة، قال لا تجوز الإفاضة، أما الشيء الآخر فلا نظر إليها. هكذا أجاب المصنف. يلا من يوافق كلام المصنف فيقول بأن صحيحة مسمع لا دلالة لها على المدعى يرفع إيده، ومن يخالف المصنف فيقول بأن صحيحة مسمع تدل على المدعى هم يرفع إيده. واحد يرفع يمين واحد يرفع يسار. خب يلا لنبدأ. من يؤيد مقالة المصنف أن الصحيحة أجنبية عن المدعى؟ ما يضر فيها، ما يضر. خب أحد يوافق المصنف في أن صحيحة مسمع لا دلالة لها على المدعى، وإنما هي ناظرة إلى بيان التالي، ناظرة إلى بيان عدم مشروعية الخروج من عرفات قبل غروب الشمس، فتكون بمثابة الرد على مقالة أبناء العامة القائلون بجواز الانصراف قبل غروب الشمس بدقائق مثلا، نصف ساعة لنفترض، فلا بيان فيها أساسا إلى مسألة الوقوع مسمى الوقوع. زين كلكم ما تأيد المصنف، جميل. يلا نبغى أحد يرد على المصنف.
ويمكن توجيه كلام المصنف صحيح مفهومها واضح.
هذا منطوق يا سيد وليس مفهوم.
لا أقصد مفهومه إنه كان
يعني قصدكم الظهور منها يعني الذي يفهم منها. نعم.
كأنه قيم على السؤال ما حكم الإفاضة من عرفات قبل الغروب؟ صحيح. لكن تخصيصه بهذه صعب، يعني ما عندنا قرينة مخصصة للاستفهام.
لا عندنا قرينة، إذا القضية على قضية القرينة، القرينة موجودة. إحنا عندنا قاعدة تكاد تكون شبه مضطردة، أنه يغلب على رواياتنا أنها روايات فرعية على روايات القوم. يعني غالبا أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام نتيجة ارتباطهم بفقهاء العامة قد يعرضون ما يفتي به هؤلاء على الأئمة عليهم السلام ليتعرفوا الحكم الشرع في هذا الأمر مقابل هؤلاء صحيحا أو خطأ. هذه عادة قرينة. خب من يعترض على المصنف؟
فضل.
ما يضر. خب بفرض
الصحيحة حتى لو كانت في هذا المعرض أنه يفرد على القوم، ولكن استفادة أن الركن ليس تمام
الوقت المستوعب من الزوال إلى غروب الشمس،
هذا مستفيد من تقريبا منطوق الرواية.
من منطوق الرواية
تقريبا يعني
ببيان
أن قال الإمام أن الحج أو المستفاد من الحج أن الوقوف لا يفضل، وإنما عليه بدلا.
خب أن الوقوف لا يبطل، هذا المنطوق هني زين، عدم وجوب الاستيعاب، لكن بس ما في منطوق أنه كفاية المسمى.
ما في منطوق.
بل فإذا صار الاستدلال مو بالمنطوق.
مو يعني تقريبا
مدلول التزامي قصدكم؟ ها؟
لا هي من هذه
يعني مقصودي من يعني إذا لم يكن بالمدلول المطابق بالمدلول الالتزامي قصدكم؟ دلالة التزامية.
أي
دلالة التزامية؟
أنت
شوف عقلية. أي بس دلالة التزامية قصدكم؟
لأن ليس كامل الوقت هو ركن. لحكم الإمام بعدم البطلان إنما بالبدنة. وهذا مدلول
التزامي.
مدلول بهذا المنطق.
فهي بل فيصير مدلول التزامي، يعني التمسك بالمدلول الالتزامي.
بغض النظر عن أن الرواية ناظرة إلى الفرد على القوم.
جميل جدا، جميل جدا، مو مشكلة. يعني اللي أوصل إلى أنكم تقررون دلالة الرواية على كفاية مسمى الوقوف بالمدلول الالتزامي. جميل جدا، هذا كلام خوب. هل من ناصر ينصرنا؟ هل من داب يدب عنا أو لا؟ معترض؟ مؤيد؟ جناب الشيخ شيخ محمد توافق المصنف؟ اسمع كلام شيخ عبد الخالق.
ولما كلام المصنف انه غير تسال الاصحاب لا يوجد دليل، لان الصحيحه لا تدل الماضي على ركنيه تمام الوقوف،
لا تدل على مسمى، على كفايه مسمى الوقوف لتحقق الركن. خب بلى،
لانه مو معلوم اذا كان بس هذا الوقت زي ما قلت مخالفه العامه في نصف ساعه اخر نصف ساعه الوقوف مثلا،
أو فقط المسمى يحتاج إلى الركن. أولا شنو مراده؟ يمكن أنا بياني ضاق أني أنا أوضح الفكرة. هو لما جاب هو يريد يقول أن الرواية ليست بصدد بيان الركن والواجب أساسا، هي الرواية بصدد الرد على أبناء العامة أنه لا يجوز الإفاضة قبل غروب الشمس ولو بدقيقة، هذا اللي تبغاه. أي أمر آخر هي ساكتة عنه، هذا المفروض مؤدى كلام المصنف. هذا خلاصة الكلام.
يعني احتمال أن يكون تمام الوقوف ركن؟
لا، يقول أساسا هي ليست بصدد البيان. إحنا عندنا إحنا كل عادة إذا تكلم المعصوم عليه السلام أي في مقام المحاورة عندما يتكلم شخص هو يقصد بيان أمر معين، فقد يقصد بيان أمر واسع وقد يقصد بيان جزء محدد. هو يدعي المصنف أن الإمام عليه السلام بصدد بيان هذه المفردة فقط، بيان أنه لا يجوز الخروج من عرفات قبل غروب الشمس ولا بلحظة، أما أنه وإن خرج متعمدا فعليه كفارة. أما أنه هذا هو يدل على أن الركن تمام الوقت المستوعب، يدل على أن الواجب تمام الوقت المستوعب، يدل على أن الركن بعض الوقت، يقول ما لها بيان فيها، ليست بصدد بيان هذا الجانب.
لا ليش؟ لما تكلم قال الإمام بين عليه بدنة، هل دليل على الواجب لا على الركن؟ لأنه لو كان ركن لو شرط بطل.
رجعنا من جديد، هذا المصنف لم يقبل الكلام زين، وهذا الكلام يقول لك المصنف صحيح، تدل على أنه تدل على أن هذا واجب، لكن تدل على أن مسمى الوقوف ركن.
لا هذا ما تدل.
أحسنت، فهذا دعوة المصنف. زين، هذا الشيخ عبد الخالق يقول بأننا نتمسك بدلالة الرواية بالدلالة الالتزامية. رد على ذا الكلام. سادة علماء، أنا أضم صوتي إلى صوت الشيخ عبد الخالق وأقرب كلام الشيخ بصورة زين، يعني يمكن ألملم كلام الشيخ ببيان مني أنا، بأن نقول هكذا: يمكننا أن ندعي بأن صحيحة مسمع وإن لم تكن دالة بالدلالة المطابقية على ركنية المسمى، وإنما تدل على عدم جواز الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس، إلا أنها تدل بالدلالة الالتزامية على ركنية المسمى، لأنه يستفاد من جواز الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس عدم كون الركن تمام الوقت المستوعب، لأنه لو كان كذلك ألزمه الإمام عليه السلام ببطلان الحج. يستفشف من إلزام الإمام عليه السلام إياه بالكفارة فقط والبناء على صحة حجه أن هذا المقدار من الوقوف في عرفات ليس ركنا، إذن هو واجب. عدل لو لا؟ فبالتالي تركه عمدا لا يوجب بطلان الحج. لما أفاض في وقت الواجب لزمته الكفارة. نستكشف من ذلك كله كفاية مسمى الوقوف في حصول الركن فيتحقق الغرض. ما في مانع، ما في مانع. ولذلك أقول نحن نسلم أن المدلول المطابق لأمر ما، لكن المدلول الالتزامي لأمر آخر. وقد قرأنا في الأصول تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية، فما دامت الدلالة المطابقية حجة فالدلالة الالتزامية حجة أيضا لتبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية فيترتب الأثار. إذا بناء على هذا سوف يلتزم بتمامية دلالة الرواية الصحيحة على المدعى ويبنى على ترتب الأثار بفرما.
لأن مسمى الوقوف يصدق بلا دقيقة.
ما عندنا مشكلة.
هذه ما أنا هو مسمى الوقوف يصدق بدقيقة.
طيب.
بينما مدعى الآن الشيخ إنه في آخر يعني مسمى الوقوف الواجب صار في آخر نصف الساعة في آخر ساعة. يعني ما صدق بالركن كان وقت طويل.
هم قالوا أن السادة يفلتروا ليلة الخميس. هسه اليوم الأربعاء. عدل ولا؟ يعني بدت الفلترة من الآن سيد. ها؟ يا ولد التفت. الآن إحنا مسلمين على أن الخروج قبل غروب الشمس، هذا اللولا. طيب السؤال الآن، هذا الخروج قبل غروب الشمس سائغ أو ليس سائغ؟ بعيدا عن ثبوت الكفارة سائغ، وإن كان يؤثم عليه كفارة. طيب زين، في هذا الوقت عندما خرج لو قلنا لأن الوقوف الركني من الزوال إلى الغروب، فعندما خرج في هذا الوقت كيف يكون ركنا يوجب تركه بطلان الحج وفي نفس الوقت نلتزم بكونه سائغا؟ إذا لا يجتمع. إما أنه سائغ لا يوجب البطلان، وإما أنه غير سائغ لأن تركه يوجب البطلان. طيب، فإذا بنينا على أنه سائغ تركه لا يوجب البطلان، إذا ليس أحسنتم. إذا ثبت أنه ليس ركنا، ثبت أن الوقوف الركني ليس المستوعب. زين، الحين ما هو مقدار المسمى؟ بيجي بحث آخر. إذا ما تعرض المصنف تبغى نتعرض. مسمى الوقوف هل هو قبل غروب الشمس بدقيقة أو مسمى الوقوف نرجع فيه إلى العرف؟ فما يقرره العرف نقرر أن هذا مسمى الوقوف الذي عليه الأصحاب الثاني. الأصحاب يقولون ما دام الدليل يستفاد منه كفاية مسمى الوقوف ولا يعتبر فيه مقدارا معينا نرجع إلى العرف، فالمقدار الذي يقرر العرف أنه يحقق المسمى يكفي. يمكن العرف يقول كم مدة من زوال الشمس إلى غروبها؟ 5 ساعات، فما يكتفي بدقيقة، يقول مسمى الوقوف ساعة، لأن في كل مورد بحسبه وفي كل شيء على وفقه، فيتفاوت من مورد لمورد، فقد يقول ساعة أو قد يقول نصف ساعة أو يقول 40 دقيقة أو يقول ساعتان مثلا. فسنرجع إلى العرف حينئذ في تحديد المسمى. بس ما يهمنا في المقام أن فسحة الإمام عليه السلام إليه بجواز الخروج وعدم ترتب بطلان العمل يدون على التالي، يدل على أنه ليس بأكمله هو الركن وإنما المسمى.
بس شيخنا كلام المسمى أنه إذا كان نظر إلى العام آخر الوقت زي كلام السيد أنه المقصود ليس فقط مسمى الوقوف، المسمى الوقوف أكيد بيطلق حتى لو بدقيقة.
إذن أنا ذا كل
هو كلام المسمى يقول أنه من جيت أنه مسمى الوقوف، هو كان نظر إلى العام والعام في آخر نصف ساعة هم بيطلع
ها.
فالكلام انه لو وقف قبل نص ساعه انا سقط الركن، لكن بعد ثم سقط الركن، قبل ساعتين ثم سقط
الركن. الكلام يا ولدي هني انا اسلم اياكم كل اللي بنرجع لتفتوا تقريب اشكالي على المصنف بالمدلول الالتزامي، انتم قاعدين تصروا على المدلول المطابقي. المدلول المطابقي اسلم اياكم لو كنا وصحيحة مسمع على وفق مدلولها المطابقي لا نستفيد منها إلا عدم جواز الخروج من عرفات قبل غروب الشمس، هذا مسلم. لكن بمدلولها الالتزامي هذا الذي نستفيده. فإحنا رفعنا اليد، يعني إحنا لابد أن نلتفت عندما نستنطق النص، نستنطق النص وفقا لمدلوله الالتزامي ومدلول المطابقي، مو فقط المدلول المطابقي. صار واضح؟ زين. أما بالنسبة إلى التسالم، فالتسالم إنما يكون حجة إذا أحرزنا أنه إذا لم نحرز مدركيته، يعني التسالم لا يختلف عن الإجماع، كما أننا في الإجماع لو كان محتمل المدرك أو كان معلوم المدركية بنينا على عدم حجية هذا الإجماع، طبعا على رأي المشهور على خلاف رأي السيد الشهيد الصادق، كذلك التسالم لو قررنا أن هذا التسالم تسالم مدركي أيضا لن يلتزم إليه. ولذلك احنا نختلف يا المصنف، والمصنف يقول يتعين الدليل على كفاية المسمى في الوقوف، احنا سندعي أن هذا التسالم الموجود بين الأصحاب يحتمل فيه المدركية ولو من باب صحيحة مسمع التي قربنا دلالتها، كما احنا استظهرنا من صحيحة مسمع إمكانية الدلالة، احتمال الأصحاب أيضا استظهروا من صحيحة مسمع إمكانية الدلالة، فيكون تسالمهم لو لم يكن مدركيا فهو محتمل المدرك. فيا تقبل يا شيخنا الأيرواني بتمامية الصحيحة، يا يشكل الالتزام بكفاية المسمى، ويلزم يا سيد على الشيخ الأيرواني أن يقف من زوال الشمس إلى غروبها، ما يجوز الخروج، فيصير ذاك الأمر. هذا تمام الكلام في هذا الفرق.
الآن فقد رفق الدليل ما يرجع إلى الأصل،
ما نرجع إلى الأصل، بالتالي نصير قاعدة الاشتغال اليقيني، لأنه أنا أعلم بوجوب الوقوف في عرفات، فبالتالي بصير المورد هذا. نعم، إلا أن تدعي أن المورد راح يكون من صغريات الدوران بين الأقل والأكثر، زين، الارتباطي، فبالتالي هل يمكن أن نجري البراءة عن الأكثر ونكتفي بالأقل؟ ممكن بهالكيفية، ممكن. على أي حال يقع الكلام بعد ذلك في الفرع التالي، وهو في الوقوف الاضطراري. للوقوف في عرفات حالتان، الحالة الأولى يعبر عنها بالوقوف الاختياري، والحالة الثانية يعبر عنها بالوقوف الاضطراري. ونقصد بالوقوف الاختياري هي التي تكون من زوال الشمس إلى غروبها، ونقصد بالوقوف الاضطراري هي التي تكون من غروب الشمس أو بعد غروب الشمس في ليلة العيد. لذا من فاته الوقوف الاختياري في عرفات لمرض أو ضعف أو لجهل بالحكم، راح مرشد حق سيد حسين فلم يبين لهم أن الوقوف بعرفات ركن يجب من زوال الشمس إلى غروبها، أو لجهل بالموضوع، وقف يا سيد حسين وين؟ وقف يا سيد حسين في جمع، في مشعر، في مزدلفة، على أساس أن مزدلفة هي عرفات، أو وقف معه كما الآن يحتمل فعلا اللي يمارس الحج في السنوات اللاحقة قد يقف بعض الحجيج خارج أرض عرفات، ولذا المسألة فعلا تحتاج إلى تدقيق، قد يقف بعض الحجيج خارج عرفات فلا يلتفت، ما يدري أنا فعلا أنه مش مدريني أن هذه عرفات أو أن هذه جمع، زين، أو أن هذه مشعر، أو أن هذا محسر، ما أدري أنا، زين، أنا رجال رايح إلى الحملة دار وهي المرشد نزلونا هني، جلسنا ما لنا أي علاقة في ذمة الحملة دار وذمة المرشد، هذا اللولا. فكان جاهلا بالموضوع، يعلم بوجوب الوقوف في عرفات، لكن هل هذه عرفات أو لا؟ لا يعلم. النتيجة فاته الوقوف الاختياري لأي سبب من الأسباب، فما هي وظيفته؟ وظيفته حينئذ إن أمكنه أن يقف في عرفات وقوفا اضطراريا ليلة العيد بأن يقف مسمى الوقوف ويدرك الوقوف في مشعر، فعل ذلك وتم حجه. وكما قلت يكفيه أن يقف ليلة العيد مسمى الوقوف، ولذا لا يلزمه الاستيعاب بأكمله بما عرفت، زين، من أن الوقوف الركني في الفرع السابق هو المسمى. طيب، الكلام هنا في كفاية الوقوف الاضطراري عن الوقوف الاختياري. الوقوف الاضطراري في عرفات وكفايته عن الوقوف الاختياري محل تسالم بين أصحابنا، لا يوجد خلاف بينهم في ذلك. ويستفاد هذا المعنى أيضا، وهو كفاية الوقوف الاضطراري عن الوقوف الاختياري، يستفاد هذا المعنى أيضا من النصوص الشريفة، ك كصحيحة الحلبي المذكورة في المتن واردة في المجلد 13 من مجلدات الوسائل الباب الثاني من أبواب الوقوف بالمشعر 13 أو 14 وفرض المجلد 14 سيد ما هو موجود موجود 14 العتب على النظر يا سيد الباب الثاني من أبواب الوقوف بالمشعر مجلد 14 الحديث الثاني صفحة 7 مجلد 14 صفحة 7 اشتباه مني باب 2 باب 2 باب 22 باب 22 بلى باب 22 بلى صح وكان أنا ما أشوف خب صفحة 36 من المجلد 14 محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بعدما يفيض الناس من عرفات فقال إن كان في مهل حتى يأتي عرفات يعني عنده متسع من الوقت حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات وإن قدم رجل وقد فاتته عرفات فما عاد بإمكانه إدراك عرفات فليقف بالمشعر الحرام فإن الله تعالى أعذر لعبده فقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل شاهدنا فإن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فليقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات دلالتها على المدعى واضحة اتضمنت أن من فاته الوقوف الاختياري في عرفات فإن أمكنه الحضور فيها ليلة العيد بحيث لا يفوته الوقوف بالمشعر الحرام عليه أن يأتيها ويقف بها مسمى الوقوف ويكفي ذلك لصحة حجه من حيث الدلالة الرواية لا كلام فيها تامة الدلالة الكلام في سندها وقد ذكر المصنف أن الرواية معتبرة سندا بلحاظ لاحظوا الرواية محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ابتداء من موسى بن القاسم موسى بن القاسم هو موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب البجلي وهو ثقة من أجلاء الأصحاب عن ابن أبي عمير ثقة حماد ثقة حلبي ثقة فلا كلام لنا في الرواية من موسى بن القاسم إلى ما بعد طيب الكلام في طريق الشيخ الطوسي إلى موسى بن القاسم لو كنا نعتمد على ما جاء في كتاب الفهرست فقد ذكر الشيخ الطوسي قد صلى تربته الطاهرة كتبا 30 إلى موسى بن القاسم وقد ذكر طرقه إلى كتب موسى بن القاسم وأشار إلى أن طرقه إلى كتب موسى بن القاسم تمر بابن عبدون إن بنينا أن ابن عبدون ثقة لوثاقة جميع مشايخ النجاشي الكبرى سوف يكون طريق الشيخ الطوسي إلى موسى بن القاسم في الفهرست معتبرا أما إذا بنينا على أن ابن عبدون ليس ثقة لعدم تمامية الكبرى المذكورة كما هو الصحيح لأننا لا نبني على وثاقة جميع مشايخ النجاشي ولذا لا نبني على وثاقة ابن عبدون فطريق الشيخ الطوسي إلى موسى بن إلى كتب موسى بن القاسم غير معتبر لوجود ابن عبدون. طبعا ده الكلام الآن، هل الرواية منقولة من كتاب موسى بن القاسم؟ احتمال من كتاب موسى، احتمال من رواياته. عندنا طريق الشيخ الطوسي إلى موسى بن القاسم في المشيخة، وهذا يساعد على أن الرواية مأخوذة من الروايات وليست من الكتب. طريق الشيخ الطوسي إلى موسى بن القاسم في مشيخة التهذيب صحيح، وما ذكرته في هذا الكتاب عن موسى بن القاسم أقرب المشيخة التهذيب الشيخ الطوسي عن تهذيب الأحكام عن موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب، فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله المفيد رضي الله تعالى عنه عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابوي الصدوق عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار وسعد بن عبد الله عن الفضل بن عامر، وفي بعض النسخ غانم، لو كان ابن عامر فهو ثقة، لو كان غانم فهو مجهول، لكن لا يضر. وأحمد بن محمد المقصود به أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري عن موسى بن القاسم. فطريق الشيخ الطوسي إلى موسى بن القاسم على ما جاء في مشيخة التهذيب طريق صحيح، وبالتالي الرواية يعبر عنها بالصحيحة. زين، ليش معتبرة صحيحة؟ بل لا يوجد ما يوجد التوقف فيها. النتيجة إذن البناء على جواز على البناء على الاتيان بالوقوف الاضطراري وعدم، وبالتالي يصح الحاج. أنا بوقف عشان نعطي مجال للحديث عن علي بن حديد، ولا كنت عازم إن إحنا نوقف عن قاضي العامة، لكن ما يضر، خلي قاضي العامة للبحث القادم، والحمد لله.